السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله عز وجل هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة. وعشان نفهم السلسلة دي رايحة فين أو متجهة لمين أو مين الأكتر واحد ممكن يستفيد منها، خلينا نضرب في الأول مثل. راجل شاب عمال يتفرج على شورتس وريلز لبيوت شكلها حلو في أماكن فخمة على بحار وعلى أنهار وعلى مناظر جميلة، والبيت من جوه سمارت وجميل، وقرر زيه زي اللي قبله إن هو يبدأ يبني ويخطط لحياته عشان يبقى عنده بيت زي ده. فبدأ يدرس، خش كلية، خش جامعة، سنة ورا التانية، ويشتغل سنة ورا التانية والتالتة، ويسافر بره ويهاجر ويجيب فلوس لحد ما اشترى الأرض وبنى البيت. هيبقى واقف قدام البيت ده هو سعيد وهو فرحان، وكلما كان هذا البيت أكبر كلما هيسع ناس أكتر، كلما هذا البيت كان أقوى أو فلوسه أكتر والمدفع عليه أكتر، كلما هيقدر يستحمل ظروف أكتر ويعيش أكتر. ده في البيت المادي الصلب اللي الناس بتمسكه بإيديها. لكن في بنيان أهم من ده، بنيان الإيمان، بنيان الإنسان، إن أنت تهتم ببناء نفسك، تهتم ببناء إيمانك، تهتم بالبناء الذي سيبقى لك بعد موتك، تهتم بالغرف والأعمال اللي هتخش معاك في قبرك، تهتم ببنائك في الجنة، تهتم ببنائك اللي هتقف فيه بين يدي الله عز وجل. في آية جميلة جدا ومنها خدنا اسم الحلقة دي، قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. إن الإنسان، كل إنسان له بنيانه. الآية دي نزلت في المؤمنين والمنافقين. المنافقين أسسوا لما عملوا مسجد الضرار، فأسسوا البنيان على غير تقوى من الله حتى يفرقوا بين المسلمين، يبقى في تفرقة، عملوا مسجد تاني عشان الناس تروح تصلي فيه وانت تروحش تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هيئة دينية لكن سببها وما كان في قلبهم هو التفرقة بين المؤمنين وبعضهم البعض. لكن ربنا عز وجل بيقول ما فيش مشكله في تاسيس البنيان، لكن تاسيس بنيان على تقوى من الله. فاحنا هنا عايزين ناسس بنيان ايماننا على تقوى من الله، ان كل انسان له بنيان خاص بيه، في ثوابت وقواعد في هذا البنيان ثابته في كل الناس، وفي حاجات مختلفه، ده هيجي لنا ان شاء الله عز وجل. في ثوابت في بنيان الايمان لكل الناس، وفي بعض المتغيرات. وكما ان اي بنيان ليه خطه وليه طريقه وليه خطوات، نيجي نحفر، نيجي ناخد الارض ونحفرها ونرمي اساسات، وبعد كده نرفع الاعمده، وبعد كده دور اول في تاني في ثالث، كذلك بنيان الايمان له خطوات. لكن بنيان الايمان مش بنيان مادي، مش طوبه فوق طوبه، بنيان الايمان اقرب للشجره. قال الله عز وجل: الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ربنا عز وجل بيضرب لنا مثل، بيقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة. إن في بعض الكلمات وبعض القيم وبعض المعاني بتكون كأنها شجرة في قلب الإنسان، شجرة في قلب المؤمن، شجرة لها أصل ثابت، جذور ممتدة عميقة، وهذه الشجرة قوية يحتمي بها الإنسان، ولها فروع وتؤتي أكلها كل حين، ولها ثمار. الكلمة في هذه الآية كلمة الإخلاص، بس في معاني تانية وقيم تانية بمثل هذه، تكون مثل هذه الشجرة، بتبدأ بذرة صغيرة ثم الإنسان يهتم بيها ويبذرها في الأرض ويزرعها ويرويها حتى تكون شجرة قوية أصلها ثابت وتبدأ تؤتي ثمارها. زي إيه مثلا؟ زي بذرة بر الوالدين. إن الإنسان يبدأ يضع في قلبه وفي يومه وفي حياته حاجة اسمها بر الوالدين. بر الوالدين ده هيبقى بعد مدة هو ملاحظ ازاي يتعامل مع اهله، مطيع ليهم، مسرع، محب ليهم، بيدعو لهم. بعد مدة البذرة دي بتبقى شجرة كبيرة، يبدأ بعدها يحتمي فيها لو حبت عليه ريح فتن، لو في ذنب وقع فيه، كل ده ممكن يحله بهذه الشجرة، والشجرة دي بتعلو وترتفع حتى يبقى ليها ثمار. ترى انسان في المجتمع تعرف ان ده بار بوالدي، تعرف ازاي؟ تلاقيه رحيم في التعامل مع الناس، وفي عنده أخلاق، لا ينساش أبدا معروف عملته له. ليه؟ هو بر الوالدين أنبت هذه الثمار في قلبه في بنيانه، فهو بقى شخصية مختلفة، يتعامل مع شخصيات كتير. لا، ده شخص عنده في بنيانه عنده شجرة طيبة اسمها شجرة بر الوالدين، ده شخص عنده في بنيانه شجرة طيبة اسمها شجرة الصدق. فكل إنسان فيهم عنده مساحة مختلفة بتبان في إيه؟ بتبان إن هو اهتم بالقيمة دي، اهتم بالمركزية دي. ويلاحظ جدا جدا إنسان المهتم بالصلاة اللي عنده الصلاة دي شيء عظيم كبير، أول بتعامل معاه أول ما الأذان بيأذن بتلاقيه شخص مختلف تماما عن كل اللي موجودين في الأوضة، كل اللي موجودين في أصحابك. هو عنده الصلاة دي شيء عظيم على طول، أول ما الأذان بيأذن هنتوضى فين، هنصلي فين، هنصلي في أي مكان، الكلام ده بيكون بسرعة ولا بيكون متأخر، تلاقيه بيدور على أماكن الصلوات في الفجر، يروح يصلي ورا الشيخ الفلاني، يروح يصلي ورا الشيخ الفلاني، عايز يسمع قرآن. فكل ده ليه؟ لأن هو عنده هذه البذرة كبيرة وواضحة. فبنيان، يبقى نرجع تاني، احنا عايزين نأسس بنياننا اللي هيستمر معنا مش في الدنيا، اللي هيستمر معنا في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة ونراه في الجنة إن شاء الله عز وجل، هو بنيان الإيمان. بنيان الإيمان دوت مش بنيان صلب، بنيان بذرة وبتسقى وبتنمو وبتفضل تكبر في قلب الإنسان. هذا فكرة البنيان. كون إن كل بنيان له قواعد، أول قاعدة وأهم قاعدة والقاعدة المستمرة معنا طوال هذا الطريق، طوال هذه الرحلة في بناء البنيان، ألا وهي أنك لن تستطيع بناء هذا البنيان بدون معونة الله عز وجل، بدون تأييد الله عز وجل، بدون عون الله عز وجل. فالله عز وجل هو المربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل يربي عباده. أول آية بنقرأها في القرآن الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يربي كل مخلوقاته، يربيهم ويخلقهم ويدبر أمرهم ويرزقهم ويبتليهم ويجيب دعاهم ويسمع نجواهم. الله عز وجل سبحانه وتعالى لن تستطيع في هذه الحياة أن تخوضها وحدك، الله عز وجل هو الذي يربي عباده، يربي الإنسان، يربيه ويخرج فيه ويخرج منه الخير و يزكيه من الحشائش الضارة ويزكي هذه الشجرة من هذه السموم من هذه الأشياء الضارة. إزاي؟ طب كيف الله جل يربي عباده؟ الله جل ينشئ هذا العبد، ينشئ هذا العبد بين أوامر الله عز وجل وأقدار الله عز وجل. تلاقي ربنا عز وجل في القرآن ليه أوامر، الأوامر دي لما تنفذها تلاقي في حاجات بدأت تنشأ فيك مختلفة، حاجات بدأت تبنى فيك، حاجات بدأت تبقى صلبة وواضحة وقوية تخليك تقدر تتعامل مع وساوس الشيطان، تقدر تتعامل مع فتن اللي بتقابلك في الحياة، تقدر تتعامل مع البلاءات. لو رجيت تركز في أول أوامر نزلت للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاقي اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المزمل قم الليل قوم صلي، يا أيها المدثر قم فأنذر. أوامر كل ما هتنفذ فيها أمر هتلاقي في حاجة اتغيرت فيك. كل ما تتبع الوحي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، كل ما تتبع هذا الهدى كل ما في حاجة هتنور في حياتك، كل ما حاجة في حاجة هتتبنى في حياتك، كل ما في حاجة هتتغير في حياتك. عشان كده السلسلة دي للناس اللي عايزة تتغير، بس دايما اتغير ازاي واتغير على ايه؟ هنا اللي هنبدأ فيه، هنا اللي هنعرفه، هنبدأ نتبع قيمة قيمة من قيم الوحي، نبينها ونعرفها ونفهمها ونحاول نضع بذرتها، وازاي نسقيها وازاي نغذيها، ازاي نتبع اوامر الله عز وجل. فهنا اول حاجه ربنا عز وجل بيربي بها عباده انه انزل لنا وحي، انزل لنا وحي كلام ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان بياخدها ويبدا يتبعها واحده ورا الثانيه ورا الثالثه حتى تنشا وتكبر في حياته. والله عز وجل كما انه يربي سبحانه وتعالى بالاوامر فانه يربي بالاقدار. اوعى تظن او تعتقد ان هناك شيء يحدث في حياتك عبث أو صدفة، أنه غير مقدر. ما أصابك ما كان ليخطئك، كل شيء يحدث في حياتك هو اللي تخرج عبودية منك. ربنا عز وجل بيضعك في هذا المكان حتى يستخرج منك عبوديات ما كنتش هتبقى موجود فيها في المكان ده، يبتليك في المرض حتى يرى صبرك، ياخدك مثلا يوديك مثلا انت كنت عايز تدخل كلية معينة فيوديك كلية تانية عشان يشوف انت هتعمل ايه فيها، تشتغل فيها ازاي؟ هل هتحبط ولا هتستمر في الدعوة وتنتشر؟ وي يا كنت عايز تروح مكان تعيش في مكان معين، فالظروف تقدر انك تعيش في مكان تاني. كنت عايز تعيش في مستوى معين، فالظروف تقدر انك تعيش في مستوى تاني. هذه الاقدار كلها هي لتربية العبد. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيربيه، بينشئه، بيعرفه، بيضعه في هذه الاماكن حتى يتعرف على عبوديات اخرى، يتعرف على معاني اخرى، يتعرف على قيم اخرى، يتعرف على اسماء وصفات اخرى لله عز وجل. المريض، هل المريض بيبقى عارف ومتعلق باسم الله الشافي زي الصحيح؟ هل الطالب بيبقى متعلق في وقت الامتحان بيبقى متعلق بالله عز وجل وعونه ومؤونته والدعاء زي الانسان اللي عايش حياته مش شايل هم اي حاجه؟ فربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيربي بالاوامر الشرعيه اللي منزله لنا في القران، ان احنا نتبعها امر امر، تلاقي الشيء انسان بيحدث فيه اشياء مختلفه. كذلك بيربي الله عز وجل بالاقدار، بالبلاءات. عشان كده ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيقول، خلينا نضرب مثلا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قرح الإصابة، الألم. ربنا عز وجل بيقول للمؤمنين بعد غزوة أحد، دلوقتي تخيل معايا أنت مع الصحابة، شايف المشهد من بعيد، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خير من يمشون على الأرض في هذا الوقت. إيه اللي حصل لهم؟ مش قرح، ده أصيبوا، ومنهم من كسرت أسنانه، ومنهم من شقت رأسه، ومنهم من قتل، ومنهم من استشهد. فرجع كل صحابي بألام، سواء ألام جسدية أو ألام نفسية، لفقد صاحب، لفقد قريب، لفقد عزيز عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون رحم، النبي صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته السنة الرابعة من بعد السناية صلى الله عليه وسلم، وقتل عمه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ومات أصحابه الذي رباهم على يديه. نفسهم كل ده قرح. ربنا عشان بيقول للمؤمنين إيه يمسسكم قرح زي ما انتوا أصبتوا، فقد مس القوم الكفار قرح مثله، حصل لهم زيهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. في بعض الأوقات المؤمنين ينتصروا وترفع رايتهم ويعلو ذكرهم، بعض الأوقات الكفار هم اللي يكون لهم اليد العليا. طيب ليه بقى؟ تلك الأيام ندولها بين الناس ليه؟ ربنا عز وجل بيقول وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. عشان ربنا عز وجل يشوف مين المؤمنين، مين الثابتين. ولو يكن هناك قرح لن يكون هناك قتل ولن يكون هناك شهداء. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص، فكرة التمحيص بالبلاء. يعني ايه التمحيص؟ التمحيص ده شفت فكرة الذهب والنحاس. الذهب مبقاش لوحده في الجبل او في كهوف، دي سبيك الذهب، سبيك الذهب تخش تاخدها، لا، بتبقى معادن مختلفه، ذهب معاه نحاس معاه نيكل معاه كروم. بيعملوا فيه ايه؟ ياخدوه يسخنوه على درجات حراره مختلفه، بحيث ان كل درجه حراره بيذوب عندها معدن مختلف، فياخده يطلعوا النيكل يطلعوا النحاس، حتى يبقى الحديد الخالص، المعدن الطيب، المعدن الاصيل، المعدن الثابت. وليمحص الله الذين امنوا، عشان يتبقى المؤمنين ليس فيهم أي ذرة من عدم التوكل على الله جل، ليس فيهم أي بقايا من حب الدنيا، زي ما ربنا جل قال عليهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن زي ما ربنا جل بيربي بالأوامر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا مدثر قم فأنذر، يا اقرأ باسم ربك الذي خلق، برضو ربنا جل بيربي بالأيام وبتتابع الحياة. تلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا. يبقى ربنا عز وجل هنا بيربي سبحانه وتعالى. يبقى القاعدة الأساسية أنك لن تستطيع أن تبني هذا البنيان بدون عون الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المربي، وأن الله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل هو الذي سيهديك. ربنا عز وجل الدعاء اللي فرضوا علينا ندعيه في اليوم والليلة 17 مرة، دعاء إيه؟ دعاء الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يا رب. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من أفعالي أنه يهدي، الذي خلق فهدى سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قدر فهدى. ربنا عز وجل بيقول يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ربنا عز وجل لا فقط سبحانه وتعالى ليس فقط أنه يهدي، بل لا أحد يستطيع هدايتك إلا الله. قال الله عز وجل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. سؤال، هل في حد يهدي إلى الحق إلا الله عز وجل؟ سؤال ربنا عز وجل بيقول سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل في حد بيهدي إلى الدين؟ بيهدي إلى دين ربنا عز وجل؟ بيوصلك؟ قل الله يهدي إلى الحق، لا أحد يهدي إلى الحق إلا الله عز وجل، بل أن ما دونه يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، والله عز وجل وحده والذي يخرج الناس من الظلمات بأنواعها إلى النور سبحانه وتعالى. قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أمن لا يهدي إلا أن يهدى، بقيت كل الخلق لا يستطيعون هدايتك إلا أن يهديهم الله عز وجل. ما فيش حد يهديك إلى الطريق إلا أن يكون الله عز وجل هداه سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هدى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وأنا أول المؤمنين، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن وأول من مشى في هذا الطريق. يبقى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيربي، ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيهدي، ربنا عز وجل هو الذي يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلوبكم. بل الله حب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لا إنسان بيحب يخدم الناس، إنسان بيحب الصلاة، إنسان أنا عايز أقعد مع القرآن شوية، ده إيه؟ ده زي نعمة من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي حبب إلي الإيمان، هو اللي زين له الموضوع ده، هو اللي خلى الموضوع ده، هو بيحب إن الليل يدخل حتى يصلي ركعتين. فهذا ليس إلا من الله عز وجل. مش كده بنقول وأنت بتبني البنيان ده اوعى في وقت من الأوقات تعتقد إن أنت اللي بتبنيه بقوتك أو قدرتك أو حولك. لا، الله عز وجل هو الذي حبب إليك هذا. ربنا عز وجل حبب إليك أنك تقعد في هذه المجالس، ربنا عز وجل حبب إليك أنك تستمع إلى المواعظ، ربنا عز وجل حبب إليك قراءة القرآن وزينه في قلوبكم. ربنا عز وجل بيقول: بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. هذه أكبر منة وأكبر نعمة. أريد أن تفكر إنسان، إيه أكبر نعمة ممكن ربنا عز وجل ينعم على عبد؟ أقعد فكر كده. أنا مثلا دلوقتي عايش في حياتي، إيه أكبر حاجة، أكبر نعمة، أكبر منة، أكبر هدية من الله عز وجل ممكن يهديها إلي؟ هل أنا مثلا أدخل كلية اللي نفسي فيها، أتجوز جوازة معينة، أعيش في بيت معين؟ أكبر نعمة يمنها الله عز وجل على عبدي هي نعمة الهداية، نعمة أن الله عز وجل يجده حيث أمره. من ربنا عز وجل أمرني في الوقت ده أنا أبقى موجود في المسجد، أبقى موجود في المسجد. أمرني في الوقت ده أنا ماشي في الشارع أغض بصري، بغض بصري. أكبر نعمة يمنها الله عز وجل على عبد سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المربي، يربي عباده بالأوامر الشرعية في القرآن والسنة، وبالأقدار والابتلاءات، بالضراء بالسراء وبالضراء. كذلك الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الوحده الذي يقادر على أن يهديك سبحانه وتعالى. هذه النعمة لدي أكبر نعمة. كذلك إن ربنا عز وجل بيعامل الإنسان في حياته معاملات مختلفة عشان يبدأ يخرج منه أشياء مختلفة. خد معايا كده المشهد ده في قصة سيدنا موسى. احنا لما بقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم؟ صراط الذين انعمت عليهم، من ربنا عز وجل انعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فاحنا عايزين نمشي ورا النبيين. طب شوف سيدنا ربنا عز وجل عمل ايه مع سيدنا موسى. ربنا عز وجل في مشهد وكلمه متكرره جدا في قصه سيدنا موسى، معنى الخوف. بنو اسرائيل كانوا يعيشون في خوف من فرعون، تمام؟ فربنا عز وجل بيقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. سيدنا موسى عيلته عايشة في خوف، وأمه هي حامل فيه وهي بترضعه وبترضعه بخوف، وسبب أنه يلقى في اليم كان سبب الخوف، فالخوف ملازم له من قبل أن يولد أصلا. ثم بعد ذلك لما سيدنا موسى حصل له ما حدث في مصر وكذا الرجل فقتله، ربنا عز وجل بيقول عن سيدنا موسى: فخرج منها خائفا يترقب. سيدنا موسى كان بيخاف. ثم ربنا بعد كده لما راح مدين، الرجل قال له، الرجل الصالح ابو المرأتين، قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ما تخافش. بعد كده سيدنا موسى لما قابل الله عز وجل في المقابله الاولى، ربنا عز وجل لما قال له: وان القي عصاك، فلما رآها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الخوف عن سيدنا موسى هنا خلاه يجري يفر. ليه؟ شاف ثعبان كبير بيتحرك بيأكل أشجار بيأكل الأحجار فخاف وجرى. فربنا عز وجل قال له يا موسى أقبل ولا تخف. قال له تعالى وما تخافش. فشوف الخوف مع سيدنا موسى من ولادته، خارج من البلد من بلده خائف، قاعد في مكان تاني الراجل بيأمنه، لما قابل ربنا عز وجل الشعور ده لسه مسيطر عليه. طيب هيقف أمام الصحراء على مرأة من أعين فرعون، شعب مصر كله أمامه. فالرب سيدنا موسى بيقول لهم أو هم الصحراء قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ها هترمي أنت الأول ولا إحنا نرمي الأول عصياننا؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كل دي تعابين، كل دي حيات، كل العصيان بتاعتهم دي اتقلبت إلى هذه الأشياء. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإيه اللي حصل سيدنا موسى؟ فأوجس في نفسه خيفة. هنا ما عادش خوف كبير عظيم زي أول مرة لما شاف الحية ولا مدبرا ولم يعقب، لا بقى في لسه في خوف، في خوف بس الخوف قل. هنا اللي بفهمك فيه إن ربنا عجل إزاي بيربي سيدنا موسى على إنه يتخلص من الخوف اللي فعلا نشأ فيه وتربى فيه وكان سبب إنه يخرج من دياره ومن بلده ومن موطنه. إزاي إن ربنا عجل بياخد سيدنا موسى خطوة خطوة إن هو ينزع منه هذا الخوف. العصاية اللي انت رميتها وبقت حية تسعى، لا خذها، خذها ايه؟ خذها ربنا عجل هيحولها عصاية، هيرجعها عصاية تانية وخذها، لا تاخذها وهي ثعبان. يعني سيدنا موسى ربنا عز وجل أمر سيدنا موسى إن يأخذ العصاية وهي ثعبان. ليه؟ عشان ينزع هذا الخوف من قلبي. فلما ربنا عز وجل فلما رأى بعد ذلك حبالهم وعصيهم حيات وثعابين الخوف قل شوية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فربنا عز وجل قال له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وفضل سيدنا موسى ربنا عز وجل يربيه على التخلص من هذه الأشياء ومن هذا المعنى ومن هذه ومن هذا الشعور اللي مسيطر على كل من حوله، على كل بني إسرائيل، واحدة واحدة لحد ما يجي المشهد النهائي في قصة سيدنا موسى مع فرعون. لما بنو إسرائيل خرجوا مع سيدنا موسى فكان البحر من أمامهم ونظروا خلفهم فوجدوا فرعون وجيشه. لقوا إيه ده؟ فرعون وجيشه. قالوا إنا لمدركون، خلاص إحنا البحر من أمامنا وجيش فرعون من خلفنا، إنا لمدركون، هيدركونا ويقتلونا ويذبحونا ويعذبونا كما فعلوا قبل ذلك في الصحراء. هنا سيدنا موسى اللي ربنا عز وجل رباه في كل مرحلة من مراحل حياته قال كلا لهم لا. أثمرت وأنبتت تربية الله عز وجل لسيدنا موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا اللي هداني وأنا طفل صغير، ربنا اللي هداني وأنا رجل كبير، ربنا اللي يسر لي الأمور وأنا في مدين، ربنا عز وجل اللي رباني على إن أنا ما خافش من الحية وما خافش من عصاي وما خافش من الصحراء لن يتركني في هذا الموقف. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معنى أن الله عز وجل مربي، معنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هادي. معنى، وده نقطة خطيرة جدا، إن أنت مش عايش في هذه الحياة وحدك، أنت لك رب حي سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل من أسمائه الحي القيوم، حي لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة. يعني ربنا عز وجل مش كتلة مادية أو مجموعة من الأفكار في عقل إنسان متخيلة عن الله عز وجل، لا، إنما رب حي يسمع، يسمعك إذا تكلمت، يبصر، يراك إذا تحركت، يجيبك إذا دعوت. الله عز وجل سبحانه وتعالى حي، حي حي سبحانه وتعالى، يتعامل معك ويعاملك ويربيك ويهديك ويبتليك ويسمعك ويجيبك. الله عز وجل سبحانه وتعالى حي. عارف لما تبقى قاعد مثلا مع منطق قاعد في البيت كده وقاعد تقول هنعمل ايه في المشكله الفلانيه وهنجيب ايجار الشهر منين وهناكل منين، فابوك يفتح الباب ويسمعه سامعك يقول لك وانت بتقول الكلام ده ليه؟ انت ليه تفكر في الكلام ده؟ تفكرش في الكلام ده طول ما انا حي. ولله عز وجل المثل الاعلى سبحانه وتعالى، لا تحمل مثل هموم هذه الاشياء ولا تعارك هذه الحياه ولا تخالط كل هذه الاشياء وانت ليك رب حي سبحانه وتعالى، حي قيوم. من الافكار الجميله جدا في اسم القيوم دوت، القيوم اللي هو القائم على النفوس البشريه، قائم على رزقها وتدبير امرها. تخيل كده والدك او والدتك جت قالت لك انت النهارده مسؤوله عن العماره. يعني ايه مش مسؤوله عن العماره؟ يعني حضرتك هتطبخي للعمارة، هتزيد تشتري الأكل للعمارة، هتدفع فواتير العمارة، لو حد تعب في العمارة هتعملها. طب أنا مسؤولة دي يوم 24 ساعة. أنت أصلا عشان تجيب ايه الذي يلزم هذه العمارة وافرادها؟ اول ما تحصي افرادها وده محتاج اكل ايه وفي اطفال ايه ودول هياكلوا ايه ودول هياكلوا ايه، اصلا اليوم ممكن يخلص. طب لو جيت قلت لك بقى انت مسؤول عن الشارع، الله عز وجل قائم على كل نفس سبحانه وتعالى بخلقها ورزقها وشفائها وتدبير امرها سبحانه وتعالى. الحوت الازرق اللي ماشي في البحر دوت اللي بياكل كل يوم 4 طن سمك، من الذي يخلق له هذه الاسماك؟ ومن الذي يرزق له هذه الاسماك؟ ومن الذي يوصل له هذه الاسماك سبحانه وتعالى؟ العصفور اللي خارج من البيضه، من الذي يدبر له الرزق؟ ومن الذي علمه ان رزقه في الارض فينقر في الارض سبحانه وتعالى؟ الله جل سبحانه وتعالى مربي هادي حي سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. فدايما وانت ماشي في طريق البنيان دوت اوعى تنسى ان هناك رب، اوعى تعيش الحياه دي لوحدك، اوعى تنسى ترفع ايدك دايما كل ما تلاقي حاجه وقفت معاك. يا رب، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، يا رب هو صح هنا ولا صح هنا، يا رب ارضيك ازاي. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه سيدنا معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انا عرفت الصح بس مش قادر اعمله، المفروض اعمله ازاي. طولنا في القاعده دي شويه بس دي اهم قاعده في البنيان، ان لنا رب سبحانه وتعالى مربي هادي حي قيوم نستعين به في كل حوائجنا، نستهديه ونستغفره ونستعين به في كل ما يقف امامنا. طيب القاعده الثانيه، انك انت مخلوق، انسان ضعيف، خلقت من ضعف وخلق الانسان ضعيفا، يعني خلقت من ضعف، خلقت من مني يمنى، مهان، شيء مهين، مني وضع في نطفه، انت انسان ضعيف قوي، يعني اصلا اصل خلقتك مش مثلا مش مخلوق مثلا من شيء قوي، خلق من سائل مهين مني يمنى. وان الانسان خلق اصلا ضعيفا، وخلق الانسان ضعيفا، يعني انت في بنيانك لو بتيجي تبص على نفسك انت اصلا ضعيف، انت فيروس صغير قعدك في البيت 3 ايام دور برد، فيروس اصغر منه قعد العالم كله في بيته 4 شهور كورونا، اي حاجه شوكه تشك في قدمك مش قادر تتحرك مش عارف تمشي، شويه صداع، شويه اختلال في الانزيمات، شويه اقول لك على حاجه، انسان ضعيف لدرجه ان الدم اللي بيجري في جسمه دوت في ليه خاصيه من خواص الدم اسمها السيوله، الفيسكوستي بتاعه الدم، السيوله بتاعه الدم ديت هي اللي بتخلي الدم لو الانسان الجرح ما ينسلش دمه كله على الارض، ما انت لو خرم لو جبت ازازه وسقطتها هتلاقي الازازه كلها نزلت على الارض والميه بتنسال، سيولتها عاليه جدا جدا. الانسان لما بينجرح لا ما بينسلش على الارض، دمه ما بينسلش على الارض، ليه؟ السيوله بتاعته عاليه شويه. طب حلو جدا نزود السيوله دي، انا عايز اقول لك ان السيوله دي لو نزلت زادت عن نسبتها وتجمدت وتجلطت انت هيجي لك جلطه، كره دم حمراء واحده تقف تتجلط انت هتجيلك جلطه، تجيلك في ايدك حسب بقى كره الدم دي وقفت فين، المكان ده هيقف مش هيتحرك. الانسان مخلوق ضعيف في كل شيء، فانت لا تستطيع. عارف الشعار، كان في شعار زمان كده يس يو كان، انا نعم نحن نستطيع، لا يس انت لا تستطيع، لا تستطيع فعل اي شيء الا بعون الله عز وجل وقدرته وحوله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل لما بينادي عليك فحي على الصلاه حي على الفلاح ايه بنقول؟ ايه بيقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول لك تعالى صلي، أنت بتقول في نفسك، بتقول لنفسك أنا لا أستطيع أن أتحول عن المعصية ولا قوة لي على أن ننزل أصلي إلا أن يعينني الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني أنت لا تستطيع، ضعيف، محتاج ربنا عز وجل في كل وقت. أوعى تزوق طعم نفسك، أوعى تفرح بقدرتك، اوعى يغرك من حولك، سيادة الدكتور، سيادة المهندس، سيادة 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 سيادة، كل هؤلاء اصلا بشر ضعفاء لا يرون. انت ضعيف لدرجه انك ممكن تبقى لابس النضاره بتدور عليها، انت ضعيف لدرجه انك الارقام لما بتزيد عن 6 او 5 6 ارقام دماغك ما بتقدرش تستوعبها وبتبدا تجيب اله حاسبه، ضعيف لدرجه ان الاصوات البعيده ما بتسمعهاش، والاشياء اللي فوق اللي في الظلام لا تراها. فالانسان مخلوق ضعيف يحتاج الله عز وجل له، يحتاج الله عز وجل في كل نفس، واكثر ما يحتاج الله عز وجل اليه هو في بناء ديني وفي بناء ايماني. يبقى الانسان مخلوق ضعيف، خلق من ضعف، الانسان مخلوق فقير محتاج. من الدلائل على وحدانيه الله عز وجل ان كل ما دون الله يحتاجوا بعضهم إلى بعض. يعني أنت تعبت بتروح للدكتور، محتاج تروح للدكتور، فقير إلى الدكتور عشان يكشف عليك، والدكتور فقير إلى المدرس لأنه هو اللي هيعلمه، والمدرس فقير إلى بتاع الخضار لأنه هيشتري من عنده الخضار. وهذه الدائرة لا تنقطع ولا تتوقف. كل إنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى غيره. ما فيش إنسان على وجه الأرض لا يحتاج إلى إنسان مثله، مهما كان غناه ومهما كان قوته ومهما كان منصبه. كل إنسان فقير، هذا وصف ملازم للإنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طب الله عز وجل، والله هو الغني سبحانه وتعالى، غني عن كل الناس وكل شيء وكل الأسباب، غني عن عبادتنا وغني عن إيماننا. لو أن الإنس والجن قاموا في صعيد ملأ واحد، الناس كلها إنسهم وجنهم قاموا في صعيد ملأ واحد في وقت واحد، فسأل الله عز وجل، كل واحد سأل منهم مسألته، فأعطى الله عز وجل كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك في ملك الله من شيء. ربنا عز وجل غني سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب، وعنده خزائن، والله عز وجل خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا ينقص من ملكه شيء ولا يزيد في ملكه أحد سبحانه وتعالى. يبقى أنت إنسان ضعيف متسجدي، وأنت إنسان فقير تحتاج إلى الله عز وجل في كل وقت. كذلك أنت لست حقيرا ولا سفيها، وليس لك مهمة، ولا تنظر بنفسك بخسة أو بضعف. ربنا عز وجل اختارك أنك تؤدي وظيفة الخلافة، أنت الخليفة. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أنا اخترت هذا الإنسان، هذا المخلوق، حتى ينفذ أوامري في الأرض، حتى يطبق شرع الله عز وجل، حتى ينشر ديني في الأرض. فأنت لك وظيفة عظيمة اختارها الله عز وجل لك. الملائكة لما ربنا عز وجل قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوفوا الملائكة دلوقتي، الملائكة عندها تصورين، تصور لعبادة اللي هيعبده ربنا عز وجل في الأرض. قالوا يا رب أنت هتجعل في الأرض هذا المخلوق هيفسد ويسفك الدماء، ما هو مخلوق ضعيف وجوه محتاج، وهم شافوا خلق الإنسان وعرفوا أنه أجوف ضعيف من جوه، هيحتاج أنه يلبي هذه الرغبات، وبدل في رغبات هيبقى في تنازعات، وبدل في تنازعات هيبقى في اختلافات، واختلافات هتؤدي إلى سفك دماء. تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب فده نموذج تصورهم عن عبادة الإنسان. وعندهم تصور تاني، إيه تصورهم عن عبادتهم؟ تصور عبادة الملائكة، ونحن نسبح لك ونقدسك، احنا بنسبحك يا رب ونقدسك ونطهر أنفسنا لك، ولا نشرك بك شيء، ولا نعبد معك شيء، ولا نعصيك في شيء أصلا. ففي تصور الملائكي تصور الإنسان ربنا عجل. ربنا عجل قال لهم إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل يحب هذه العبودية، عبودية الإنسان، عبودية الضعف، عبودية إن هو بيقع ثم يقوم، عبودية إن هو بيذنب ثم يتوب. بل ربنا عز وجل مش فقط بيحبها، ربنا عز وجل بيفرح بتوبة العبد. فربنا عز وجل بيحبك وانت بتبني هذا البنيان، بيحبك وانت بتحاول تبني إيمانك، بيحبك وانت عمال تقع وتقوم وتجاهد وتستمر وتبتلى، بيحبك وانت بتاخد قرار وترجع فيه وتاخد قرار وتكمل فيه وتاخد قرار وتستحمل تبعاته، وشايفك وانت بتصبر لله، وشايفك وانت بتجاهد عشان توصل لله عز وجل. كل هذا أمام الله، أمام أعين الله سبحانه وتعالى، وتحت رعاية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اوعى تكون مفكر ان في دمعة او في ذرة تراب جات على كوتشيك وانت ماشي في طريق ربنا عز وجل، او في اضطراب حصل لك في حياتك، او في مشاعر حزن. اوعى تفكر ان ده لن يكون في ميزانك. اوعى تكون ان ربنا عز وجل تعتقد ان لا نضيع اجر، ربنا عز وجل لا يضيع اجر. لا تخافوا بخسا ولا هضما، ما فيش ربنا عز وجل لن يبخسك حقك ولن يهضمك هذا الحق. مش ستجد كل شيء وكل تعب وكل قطرة عند الله عز وجل. بس انت لازم تبدأ، ما تحقرش نفسك، انا اطبق شرع الله عز وجل، انا انشر دين الله عز وجل. نقطة مهمة جدا، انا ضعيف، انا فقير، محتاج ربنا عز وجل، محتاج هداية ربنا عز وجل، محتاج تربية ربنا عز وجل، بس عشان ايه؟ عشان اؤدي هذه الوظيفة العظيمة. فلا تحقر نفسك ولا تهنها ولا تعتمد عليها إنما هي بالله ولله. دي القاعدة الثانية. بل القاعدة الأولى أن الله عز وجل هو المربي سبحانه وتعالى، هو الهادي والحي القيوم. القاعدة الثانية أن طبيعة الإنسان طبيعة ضعف وفقر، وأنه يؤدي هذه الوظيفة العظيمة. النقطة الثانية أو النقطة الثالثة، الهدف بتاعنا في هذه السلسلة، الهدف بتاعنا في هذه الحياة، الهدف أنك تكون عبد صالح، أن تكون من الصالحين. هدف الصالحين دوت هدف أنبياء، يعني هدف أعظم من مشى على الأرض. يعني تلاقي الأنبياء لن تجد نبيا إلا هو كان من دعواته أنه يبقى من الصالحين. ربي أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. فكرة أن الإنسان يبقى من الصالحين، إنسان صالح لاستعمال ربنا، صالح لربنا عجل يضع فيه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن لله آنية، إن لله آنية. آنية يعني الأواني، جمع كلمة آنية إطباق فازات. هذه الآنية كانت شيء المعظم عند الملوك سابقين، يضع فيه ما يهتمون لأمره. إن لله آنية، وآنية الله قلوب عباده الصالحين. الآنية بتاعت ربنا عجل قلوب، قلوب مين؟ قلوب العباد الصالحين. هذا الرجل الصالح قلبه هو آنية الله، فهو محل نظر الله ومحل استعمال الله، والله عجل يضع فيه ما يشاء من توفيق وبركة وإيمان. إن أنت نفسك تبقى رجل صالح، الاشتياق لهذه المرتبة، التشوق، الاستشراف، إنه هو ليه ده بيصلي قيام الليل ولا لأ؟ هو حسن مني، زيادة عن إيد، زيادة عن رجل، أقوى مني، بيحب ربنا أكتر مني، أنا أصلي. هي ليه دي بر بأمها وأنا لأ؟ مثلا بتحب أموتها أكتر مني، أنا محتاج أبقى بر كده، أنا عايز أبقى كده، أنا نفسي أبقى مع هؤلاء العظماء، هؤلاء أصحاب الصيام بالنهار والقيام بالليل، هؤلاء البارين بوالديهم، هؤلاء اللي بيشتغلوا في الدعوة وبيشتغلوا في دين ربنا عز وجل، اللي واقف من وقت وقت بيقعد فيه في المسجد، ليه مش أنا؟ ليه مش أنا اللي بعد ما الأذان بعد ما الصلاة بتصلي بقوم أصلي ركعتين؟ ليه مش أنا اللي باجي الصلاة بدري؟ ليه مش أنا اللي بكلم أصحابي في الدفعة؟ ليه مش أنا؟ ليه ده وليه فلان؟ ليه مش أنا؟ الاستشراف لهذه المكانة والتشوق ليها، إن أنا أبقى أكون من آنية الله، من قلوب التي يضع الله عز وجل فيها في الخير. ربنا عجل بيقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في إيمان وعمل الصالحات وفي صالحين، دول حاجة ودول حاجة. لازم وانت بتقوم تعمل صالحات يبقى عندك انك تستشرف دول، قول له يا رب انا عايز بإيماني وعمل الصالحات عايز ادخل مع دول، عايز ابقى مع دول، ابقى في هذه المكانة العظيمة. فهدفي في هذه الحياة ان اكون عبد صالح لله، عبد صالح لاستعمال الله، عبد صالح ل تأييد الله، قلب صالح أن يضع الله جل فيه رزقه وبركته وفتحه ومعونته ومؤونته. القاعدة التي تليها، أنت صاحب إرادة، أنت صاحب قرارات، صاحب إرادة حرة، خد قرارات في حياتك. ومن أهم القرارات اللي تاخدها في حياتك قراراتك في دينك. إذا في حاجة اسمها قرار في الدين، في حاجة اسمها قرار في الدين. زي ما خدت قرار تخش علمي ولا أدبي، تخش هندسة ولا طب، تخش كلية فلانية وكلية فلانية، تتجوز دي ولا دي، تعيش في المكان ده ولا المكان ده. في قرار اسمه قرار في الدين، في قرار اسمه ان انا هحفظ من القرآن، في قرار اسمه ان انا هلتزم بصلاة الفجر كل يوم تكبيرة الإحرام، في قرار اسمه ان انا هيبقى عندي وقت كل يوم اتكلم فيه مع اصحابي، اشتغل فيه دين ربنا عز وجل، اقعد فيه في المسجد. في حاجة اسمها قرار في الدين، ان انا اقرر، بس بقاش للظروف ولا لما يحصل حاجة معينة. الشيطان ساعات بيضحك على الانسان يقول له لا انت مش هينفع تعمل ده غير لما تكبر، مش هينفع تحفظ قرآن غير لما يجي بقى في المسجد اللي جنبك شيخ مجاز فتبدأ تحفظ معاه، مش هينفع تسيب الصحبة دي غير لما تلاقي صحبة زيها ودمها خفيف ومعاك في الكلية بس متدينة بقى وبتاعة ربنا فهينفع تروح معاه. لا لا، وقف مع نفسك وقفة وشوف انت ايه اللي عندك فيه مشاكل وخد فيه قرار. بداية اي خطوة في دين الله عز وجل والقرار إرادة. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الآخرة، انت تريد الدنيا ولا تريد الآخرة؟ تصرفاتك وأفعالك وحياتك في إرادة، أنت عندك إرادة حرة ليها بناء عليها قرارات. شوف قرار، نرجع قرار الصحراء في قصة بنو إسرائيل. الصحراء في مرتبة عالية جدا جدا في المنظومة السياسية لفرعون. يعني فرعون مع مين؟ مع هامان الوزير بتاعه، مع قارون رأس المال الكبير جدا جدا، مع طائفة الصحراء على درجاتهم، طائفة اللي بدونها دول مش هيتربعوا العرش، هم اللي بيضلوا الناس، هم اللي بيستربوهم. هذه الطائفه، هذه الطائفه كان ليها طائفه، كان ليها مكانه، كان ليها منصب، وكان بتدور عليها اموال. لكن لما رات الحق، لما عرفت ان في حاجه اسمها دين ربنا عز وجل، سيدنا موسى رسول من عند الله عز وجل، خدت قرار في دينها. قالوا آمنا برب موسى وهارون، هنؤمن بده، نؤمن، لن نتبعك. وقال الفرعون، قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. قرارهم هنا مش إن هو يسيبوا صحبة، الصحبة ده هيسيبوا كل مميزات حياتهم وكل تفاصيل حياتهم إلى الله عز وجل. وبس القرار ده مش هياخدوه وهيرجعوا مطمئنين ساكنين، ده بياخدوه في وجه فرعون، في وجه اكبر طاغيه مر على وجه الارض. فكان تبعات هذا القرار انهم سيذبحوا ويقتلوا ويصلبوا. فقالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. كل اوامرك وتصرفاتك يا فرعون في هذه الحياه ستزول، وما عند الله خير وابقى، الذي عند الله عجل هو الذي سيبقى خير. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يبقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وحياة الدنيا دي لن تبقى، لكن الذي سيبقى والذي سيزاجينا الله عجل، والله خير وأبقى. بقول لكم ده ليه؟ يعني في ناس خدت قرار أصعب بكتير من القرارات اللي احنا بناخدها الوقت. قرار الصحابي ان هو يترك ما عاش عليه آباءه ويخالف كل المجتمع وانه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قرار كبير عظيم. تبعاته في بعض الصحابة الإيذاء والتعذيب بل القتل، وكل الصحابة اضطروا تبعات هذا القرار انهم يهاجروا مواطن صباهم مكة ويسافروا الى المدينة، يتركوا بلدهم وبيوتهم وأعمالهم وأموالهم الى لا شيء. هو مش عارف هيسكن فين ولا هيكل منين ولا يعيش فين، لكنه ذهب ليه؟ ذهب تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عشان ده دينه، بيبحث عن دينه. في حاجة اسمها قرار في هذا الدين، وزي عشان ما تضحكش عليك، زي ما في قرار في الدين أي قرار ليه تبعات. قال الله عز وجل، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هتختبر في هذا القرار ليه؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مش ربنا عز وجل يعرف مين الصادق ومين الكاذب؟ وكله بيقول يا رب اهديني. مش بتسمع الناس، قلنا القصه دي قبل كده، مش بتسمع الناس في رمضان الامام بيقول اللهم اهدنا في من هديت، الناس كلها تقول امين. لما تيجي تخش قلب جوه واحد، اللهم اهدنا في من هديت، يعني انت عايز تهتدي فعلا زي الصحابه، عايز تهتدي بحياه الصحابه، ببذل الصحابة، جهود الصحابة، عايز تهتدي بخمس فروض، عايز تهتدي ببر الوالدين، عايز تهتدي بغض بصر. يقول لك لا مش قوي كده، يعني مش عايز هداية، انا عايز هداية اربع فروض، ما ازعجش نفسي يعني واصحى الفجر، عايز هداية تحسسني بطمأنينة وسكينة. هو كاذب في هدايتي، هو بيقول عايز يا رب بيقول امين، لكنه ليس صادقا في قراري. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكل انسان بياخد قرار، هذا القرار سيمتحن فيه، سيبتلى فيه، ستختبر فيه. بعد يقول لك طب ايه اللي جاي عليا بقى بالقصه دي، امتحن واختبر وابتلى؟ لا يا عم خليني في حالي، انا اقعد مش هاخد قرارات في ديني، سيبني الوقت وايه هتيجي لوحده. اقول لك يا حبيبي اصلا انت فاهم الدنيا غلط، فاهم الحياه غلط. هي الدنيا دار وبلاء، ليست دار وجزاء. ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هذه طبيعه الدنيا دي دار بلاء، يعني كده هتبتلى وكده كده هحصل لك مصائب، وكده كده ستنزل عليك أقدار الله عز وجل بالسراء وبالضراء، ليرى منك شكرا وليرى منك صبرا. ده كده كده يحصل لك، فيحصل لك وانت في طريق بعيد عن طريق الله، يحصل لك وانت قاعد على القهوة، يحصل لك وانت قاعد كل بتهم بتهتم بينك تكلم فلانة أو تتفرج على فلان، ولا يحصل لك وانت ماشي في طريق ربنا عز وجل وانت واخد قرار في دينك. كده كده البلاءات هتنزل على العبد. اوعى تكون مفكر ان ده بيحصل بلاء عشان شوف مش في طريق ربنا والتحى وصلى فعشان كده نزل عليه بلاءات. ودي الكلام ده ما كده كله يحصل له بلاءات، بس في أي طريق يسير هذا العبد، في أي بنيان يبني هذا العبد، في أي أفكار تراود هذا العبد، في أي إرادة، إرادة الدنيا أم إرادة الآخرة. فالدنيا دار بلاء ليست دار جزاء. اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هذه الأوقات وهذا بدايتها الحياة ونهايتها الموت هي ورقة الامتحان، أما الحساب والجزاء يكون يوم القيامة. طيب ممكن ألاقي بعض تبعات اللي أنا باخده في ديني ده كويس في الدنيا. ممكن. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ممكن ترى بعض الأشياء، ممكن لا ترى، ممكن ترى صواب أعمالك، ممكن ترى تلك عاجر بشرى المؤمن، ممكن ما تراهوش. أمال إيه ده؟ تسير في الطريق، تأخذ القرار وتسير تبع خطوة خطوة، تتقرب شبر 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 الله عز وجل يقربك زراعة، تتقرب زراعة الله عز وجل يقربك باع. بس في البداية أنت اللي عندك القرار، أنت اللي عندك هذه النقطة الخطيرة. الآية اللي أنا هقولها لكم آية بتتكلم عن القسيسين والرهبان. يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، لما بيسمعوا القرآن تأثروا، تأثروا تأثر كل اللي حواليهم شافوا. شوف الآية دي، الآية دي بتتكلم عن الناس لما سمعت القرآن، قسيسين ورهبان في مكانة عالية جدا في أقوامهم، في بني في اليهود في النصارى. ربنا عز وجل بيقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، لما بيسمعوا القرآن إيه اللي بيحصل لهم؟ يحصل لهم تغيرات، تغيرات دي كل اللي حواليهم بيشوفوها. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أعينهم مش بتدمع، بتفيض. طب هل توقف تأثرهم هنا إلى هذا التأثر اللحظي، إلى هذا التأثر الدمعي؟ أنك واقف في صلاة التراويح، واقف في قيام الليل، سمعت آيات فتأثرت فبكيت، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن في أشياء كانت بالنسبة لهم غايبة عن ذهنهم ظهرت لهم، في أشياء كانت صغيرة كبرت لما سمعوا القرآن، في أشياء كانوا مكبرينها جدا في حياتهم عرفوا موضعها ومساحتها الصغيرة في هذه الحياة، ترى عينهم تفيض من الدمع. هل هم توقفوا عند هذا التأثر، عند هذا التأثر إن هم لما عرفوا الدين بكوا خلاص أنا كده عيطت خلاص كده كده تمام كده قيام الليل النهاردة صح، صليت قرأت القرآن صليت عيطت يبقى كده صح، ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. إيه ده إيه اللي حصل؟ هي ما يقولون ربنا آمنا عادية؟ لا لا لا، ربنا آمنا دي كلمة مفرقية في حياتهم. دول كانوا قصصين ورهبان، كانوا عباد لصلبان، دول بيقولوا هيغيروا حياتهم كلهم بناء على الكلمة دي، ان احنا بعد ما كنا رؤساء متبعون هنبقى ايه؟ هنبقى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كنا رؤوس في ديننا هنبقى لسه جايين نتعلم الدين من الصحابة. يقولون ربنا آمنا دي تغير تام في حياتهم، هياخدوا قرارات بناء على ايه؟ بناء على الدين اللي سمعوه، بناء على القرآن اللي سمعوه، ومش اي قرار. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مين الشاهدين دول؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني هم طموحاتهم الإيمانية لم تتوقف عندهم يدخلوا الدين وخلاص يبقى مسلم عادي، هو عنده طموحات عالية عايز يبقى مع النبي والصحابة. قال: سني يا ربيعة قال مرافقتك في الجنة، قال أو غيرها، يعني عايز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فاكتبنا مع الشاهدين، عايز يبقى يكمل الطريق ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فناس دي خدت قرار. فالقاعدة اللي بعد كده والقاعدة اللي عايزين نركز فيها انك صاحب إرادة حرة، اوعى يغرك من حولك او تترك هذا الشيء، تترك هذا القرار للظروف. خد قرار في دينك، وبعد ما تاخد القرار اعرف ان القرار ده ليه تبعات وهتبتلى فيه، لكن هذا طريق الانبياء والصالحين والشهداء، وان هذه الدنيا اصلا دار ابتلاءات، فان تبتلى وانت تسير في طريق الله خير لك مئات المرات وانت تبتلى، لكن لا تصير في إرادة الدنيا أو في طريق المعصية. طيب القاعدة الأخيرة اللي هنختم بها إن شاء الله عجل، أن التغيير يحتاج إلى زمن، التغيير يحتاج إلى وقت. يعني ما فيش إنسان النهاردة بيكون ما بيصليش وبعيد عن ربنا عز وجل وبيعمل معاصي وبيكلم بنات وبيتفرج على تلفزيونات، وتاني يوم هو يقولون آمنا تاب فهيبقى ايه؟ صام بيصلي 5 فروض وبعيد عن كل المعاصي ولي من اولياء الصالحين ودرب اهله. ما في يعني ما فيش هذا التغير اللحظي لا يحدث، دي فكره خاطئه. التغيير يحتاج الى زمن. في اشياء بتتغير فعلا، ما كانش بيصلي بقى بيصلي، بس في اشياء بتحتاج الى زمن، بل ان الامر اللي حتى بيتغير عشان يستمر عليه بيحتاج الى زمن. يبدأ بقى ايه؟ بدأ في الاول مع حمية التوبة وحرارة الخشوع وهذه المشاعر التي تصفيت في قلبه، فعلا بيبدأ يستمر، بس بيبدأ يرجع ايه؟ يرجع الى اصله، الى ما تربى عليه هذه الزمان، هذه الاوقات وهذه المدد. فيبدأ يلاقي نفسه بيسقط حاجة ويوقع حاجة، يلاقي نفسه مش عارف عينه بتزوغ، مش عارف يغض بصره زي ما كان في الاول التوبة. التغيير يحتاج الى اوقات والى ازمان. شوفوا الحديث الجميل ده، قصة جميلة أوي. تابعي شاف سيدنا أبو ذر فلقيه، وكان على أبو ذر حلة وعلى غلام له حلة. يعني سيدنا أبو ذر لابس جزء كأن مثلا بدلة، سيدنا أبو ذر لابس البنطلون والغلام لابس الجاكيت. فسأله عن ذلك، شيء غريب يعني، الغلام ده وقت الخدم اللي عنده والبدلة تتلبس كلها على بعضها، البسها يعني أنت السيد فالبسها كلها على بعضها. فالتابعي سأل سيدنا أبو ذر عن ذلك، فسأله عن ذلك، فسيدنا أبو ذر هيحكي له قصة هو ليه بيتصرف هذا التصرف. قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي. قال له: أنا مرة وأنا في المدينة اتنرفزت وتعصبت وغضبت حتى أنه سببت شتمته فعيرته بأمي. في رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إيه القصة دي بقى؟ سيدنا أبو ذر بيحكي له، بيقول له: أنا ليه عامل ده؟ ليه ملبس الغلام بتاعي جزء من هدومي وأنا لابس جزء من هدومي؟ بيقول له: أنا كنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم سبيت واحد وعيرته بأمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهرني قال: أعيرته بأمي؟ وقال: إنك امرئ فيك جاهلية. هي دي الحتة اللي أنا عايزها. إيه فكرة إنك امرئ فيك جاهلية دي؟ سيدنا أبو ذر من أوائل الصحابة اللي أسلموا في مكة، يعني مر عليه 12 سنة في مكة ومجموعة من السنين في المدينة، ولسه في شيء من الجاهلية بعد كل ده. بعد أكثر من 12 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: إنك منكم فيها جاهلية، فيك يا جاهلية، لسه فيك حاجة ما تغيرتش، لسه فيك خلق من أخلاق الجاهلية، لسه فيك شيء مش عارف تتخلص منه. هو ده اللي أقصده، إن سيدنا أبو ذر الزمن مر عليه زمن طويل لكن لسه في حاجات ما تغيرش منها. طب بدأ يتغير فيها امتى؟ بدأ يتغير فيها بقى لما قابل التابعي. قال له التابعي بيسأله: انت ليه لابس كده ولا لابس كده؟ قال له: اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخوانكم خوالكم انهم تحت ايديكم، لبسوهم مما يلبسوا واطعموهم من اطعمهم، واذا كلفتموهم فاعينوهم. دي النقطه اللي لازم تبقى فاهمها، ان زمان مساحه في التربيه. فعشان ليه بقول لك كده؟ عشان الشيطان يدخل لك من هنا يقول لك: ايه ده، اتفرجت، بصيت، رجعت، عملت فريند تاني، رحت كلمتهم تاني، وقعت معهم تاني، شفت وقعت زي، انا قلت الطريق ده مش بتاعك، مش هتنفع، انت اصلا كده كده باي. لا يا حبيبي، ده بيحصل. وما الفكره في ايه بقى؟ ان لما يحصل ترجع تاني على طول، تغير من نفسك. مش ايه، انت عارف لما واحد لابس جلابيه بيضه وينزل يمشي في الشارع فيجي على عجله ولا موتوسيكل ويجيب عليه نقطه الطين، المفروض يعمل ايه في الطين ده؟ يمسك الطين يمسحه شويه ميه يمسحه. الشيطان بيجي لك يقول لك ايه؟ باظت، دمرت الجلابيه، جه على طين، انزل العب في الطين بقى، بوظها، خليها كلها سودا، وبعد كده بتتغسل بقى، نشوف هنغسلها امتى، نوديها مغسله ولا مش عارف ايه. لكن غسل شويه، غسله الميه البسيطه دي لا، محتاج تتغسل غسله كويسه قويه. ممكن انك هتغسلها غسله كويسه قويه، فمحتاج ايه؟ محتاج تطينها خالص. لا، هو في مساحه في تغيير اخلاق الناس بعد الزمان وبعد الاوقات، وده من تربيه ربنا عز وجل للعبد. وكل مجاهده وكل سقوط وكل توبه وكل وقوف وكل سعي في طريق ربنا عز وجل، إنسان بيجازى به، ربنا عز وجل بيكتبه له، ربنا عز وجل لن يضيعه عليه. واحد عنده ذنب ومداوم عليه، أنت مداوم عليه بقالك 20 سنة، عايز تب منه في يوم، بقالك 20 سنة بتعمل نفس القصة دي، هتبطلها، هتلاقي نفسك وقعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد خلق مفتنا توابا نسيا. أي إنسان مفتنا، مفتنا يعني بيفتن، ماشي؟ فلما بيفتن وبيقع ايه اللي بيحصل؟ توابا، يتوب، تاب الحمد لله، فينسى فتنته وينسى توبته، نسية، ينساهم الاثنين، فيرجع يفتن تاني ويقع. والعبد ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، كل وقت بيجي، كل الفينة دي بقى فكرة يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، او اسبوع ورا اسبوع، او شهر ورا شهر، او سنة ورا سنة. طب الفينة دي اتحكم فيها ازاي؟ زود كل ما نجحت انك تبعدها وتزودها. في واحد عنده الذنب بيعمله كل 3 سنين ليه؟ بيبقى ابتلاء من ربنا عجل. ربنا عجل بيعوز يعلمه حاجه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي، هنتكلم فيه بعدين. بس بيبقى بحاجه ربنا عجل عايز يعرفه حاجه. طب يعني ايه؟ يعني انا قصدي بس ان اقول لك ان لما الشيطان يوقعك او الصحبه تضحك عليك او يحصل حاجه، ان انت ما تحولتش من انسان الى ملاك. هو اصلا كده انت مش هتحول من انسان الى ملاك، انت هتحول من انسان الى انسان، من انسان كان لا يريد الاخره الانسان يريد الاخره، انسان كان هدفه اهداف الناس وطموحات الناس وافكار الناس، الى انسان له علاقته الخاصه بربه. فالزمن وقت في التغيير. نكمل بقى ما قلنا ان شاء الله عجل، المقدمه طويله شويه، هنبدا مع بعض هذه السلسله الجميله التي نسال الله جل ان يبارك فيها ويجعلها في ميزان حسناتنا. هي سلسله بنيان، وان احنا نحاول نبني مجموعه من القيم المستنبطه من الوحي، نضعها في مواضعها بحيث ان الانسان يعرف يسير في طريقه الى الله جل يوصل اليه. في قواعد في هذا البنيان، قواعد انك لن تستطيع بدون الله جل، فالله جل هو المربي الهادي الحي القيوم، وانك ايها الانسان ضعيف فقير تحتاج الى الله، لك وظيفه عظمى على هذه الارض فلا تحقر نفسك، وان الهدف من هذه السلسله بل الهدف لكل مسلم في هذه الحياه ان يكون من عباد الله الصالحين. وبعد كده انت لك قرار وحريه، لابد ان تقرر في دينك، وان كل قرار له تبعات، فتحمل هذه التبعات. والقضيه الفكره الاخيره في هذا البنيان، ان هذا البنيان يحتاج الى يحتاج الى وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.